الاحتلال يواصل عدوانه الهامجي على غزة، والمقاومة تتصدى لتوغلات محدودة للجيش الإسرائيلي وتدمر آلياته. المقاومة الفلسطينية في جنين تجبر الاحتلال على الانسحاب من المخيم وتكبد خسائر فادحة وارتقاء 4 شهداء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نفى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وجود أي قيمة عسكرية للقصف الصهيوني لغزة واعتبره دليلا على الفشل. وأضاف اللواء محمد باقري: إذا استمر قصف غزة لمدة عام فإن النتيجة النهائية هي هزيمة الصهاينة بالتأكيد. ولفت اللواء باقري إلى أن طوفان الأقصى جاءت كنتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة لتثبت بأن أراضي فلسطين ليست مكانا آمنا للهجرة والاستثمار وتطوير البنى التحتية. وتطرق إلى أن محاولة الاحتلال لنسب هذه العملية البطولية إلى خارج فلسطين ليس سوى تغطية لهزيمته الكبرى. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية، نعيا على الإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة الأوروبية موت حس الأخلاق والقيم الإنسانية لديها. وأشار ناصر كنعاني إلى مطالبة وزير الخارجية الإيرانية أمام الأمم المتحدة بملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني، مضيفا أنه منذ سنوات وإيران تطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة لتقصي جرائم حرب هذا الكيان. وفيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، قال إن مسألة إنهاء العدوان الهامجي الصهيوني هي الأولوية الأولى بالنسبة لإيران. وحول مصير المساعدات الإنسانية الإيرانية المقدمة لغزة، قال إنه هناك نحو 100 شاحنة لا زالت مخزنة في مصر والاتصالات بالقاهرة متواصلة بشأنها. تواصل قوات الاحتلال عدوانها الهامجي على قطاع غزة لليوم 24 مستهدفة الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا. وقد تجاوزت حصيلة الشهداء 8100 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عما يقارب 20,000 جريح. وطال القصف الجوي عدة مناطق في بيت لهية وجباليا وبيت حانو شمال القطاع وحي النصر وشارع الجلاء شمال غربي غزة، حيث جرى استخدام القنابل الفسفورية. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القصف تركز أيضا على محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس، فيما جرى تدمير مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في القطاع. قال الناطق باسم حركة حماس إن الجيش الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له. وأضاف حازم قاسم أن كتائب القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة. وتبع أن الجيش الإسرائيلي أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل شيء، مشيرا إلى أن الاحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة خلال 3 أسابيع. وكانت التقارير الخبرية قد أشارت إلى أن عناصر من المقاومة استهدفوا دبابات إسرائيلية توغلت في شارع صلاح الدين. وحول آخر التطورات في قطاع غزة وتحركات القوات الإسرائيلية، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس السرفندي من رام الله.
أصبحنا أمام اعتراف إسرائيلي واضح بأن كل الحرب على غزة هي حرب أصبحت انتقامية وليس فيها أهداف، ودليل على أن إسرائيلي قد وضع مجموعة من الأهداف بداية هذه الحرب لكن لم يستطع أن يحقق أي هدف من هذه الأهداف. أولا وضع هدف أن يقوم بعملية تدمير لحركة حماس ومن خلال العملية البرية، نامي كبير في الكيان الإسرائيلي تحت ما يسمى الزنزورة، والزنزورة تعني باللغة العبرية رقابة عسكرية، وتحت عنوان الرقابة العسكرية بالفعل هناك عمليات اقتحام كثيرة فشلت وتم التعطيل عليها. الهدف الثاني كان إعادة الأسرى الإسرائيليين حتى هذه اللحظة الكيان الإسرائيلي لم يستطع أن يعيد ولو أسيرا إسرائيليا واحدا سوى 4 أسرى حركة حماسية التي أبرزت تحت ظروف إنسانية. الفشل الثالث أنا باعتقادي هو أنك تريد أن تقول أنك تريد تدمير القدرة العسكرية لحركة حماس، والقدرة العسكرية المقصود فيها هو منع انطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى المناطق المحتلة من عام 48. يوم أمس فقط هناك أكثر من 50 صاروخ سقطت في غلاف قطاع غزة وأيضا وصلت إلى حدود تل أبيب. فهذا يعني أننا نتحدث عن فشل في كل الاتجاهات. رئيس جهاز الشباك السابق عامي أيلون يعني خرج يوم أمس على إحدى القنوات الإسرائيلية، وعامي أيلون هو من أهم قادة جهاز الأمن العام الشباك السابقين، يعتبر من المفكرين في كيان الاحتلال الإسرائيلي. قال لهم بالحرب أنتم فشلتم استخباراتيا ولم تستطيعوا أن تحققوا أي شيء في هذه الحرب، فيجب أن تعترفوا بأنكم فشلتم وحان الوقت كي تذهبوا لعملية تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، يعني بحيث أن تعيدوا كل الأسرى الإسرائيليين مقابل أن يستعيد الفلسطينيون أسراهم بشكل عام.
عاودت المقاومة الفلسطينية توجيه رشاقتها الصاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال الصهيوني وتحشداته العسكرية مع دخول معركة طوفان الأقصى يوم 24، فقد قصفت كتائب القسام مدينة أزدود المحتلة برشقة صاروخية، كما وجهت رشقة أخرى نحو نتيفوت في النقب الغربي. وأكدت الكتائب أيضا أنها أطلقت صاروخ متبر تجاه طائرة صهيونية مسيرة مأهولة في سماء المنطقة الوسطى. إلى ذلك سقط صاروخ أطلق من غزة بشكل مباشر على مصنع في عسقلان. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أنها وقعت قتلى وحققت إصابات مؤكدة في صفوف قوة الاحتلال بعد عملية تصدي واسعة نفذتها فجر اليوم. وأكدت الكتيبة إعطابها عددا من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها، وانسحبت قوة الاحتلال من المدينة بعد اقتحامات استمرت لساعات وأدت إلى سقوط 4 شهداء. وقامت قوة الاحتلال خلال عدوانها على المدينة بمحاصرة مستشفى جنين الحكومي وقصفت ساحات المخيم بعد تجريف قوس المدخل. إلى ذلك أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوة الاحتلال اعتقلت 60 فلسطينيا صباح اليوم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأخيرا نفذت طائرات حربية أمريكية فجر اليوم عدوانا على مناطق في العمق السوري بموازاة الحدود مع العراق. وأطلقت الطائرات 7 صواريخ على 3 شاحنات مدنية تحتوي على مواد تستخدم في مجال الكهرباء والبطاريات عند حدود القائم البوكمال. وبعد وقت قصير من وقوع الغارة تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بريف دير الزور إلى هجوم ب15 صاروخ. وكان المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر صرح بأن القوات الأمريكية تعرضت 12 استهدافا بالطائرات المسيرة والصواريخ في العراق وأربع في سوريا ما بين 17 و26 من تشرين الأول الجاري. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. يأتيكم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13، بعد ذلك تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج الكتاب الصوتي. نشرة خبرية جديدة في الخامسة تماما، عند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج صدى القرآن. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والنصف. أيها الأحبة، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة السادسة تماما، أهل التقى يأتيكم في الساعة السادسة والربع. تستمعون إلى برنامج استفتاءات في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين، يليه رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة السابعة تماماً. نقدم لحضراتكم على مدى 45 دقيقة إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. سوف نحدثكم هذا اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو رجاء هدوء. أمي مريضة اليوم. أصدقائي الأعزاء، كم أحب الأطفال الذين يهتمون بأمهاتهم. إذا مرضنا ويناولونهن الماء والدواء ويعتنون بهن. سوف أخبركم بما فعلته عندما مرضت أمي، لكن قبل أن أحكي لكم ماذا فعلت سأطرح عليكم أولاً حزورة البرنامج، ومن بعدها نستمع إلى التمثيلية. أما حزورتنا يا أصدقاء فهي: ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ ها؟ ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ فكروا جيدا وحتى نهاية البرنامج ستعرفون الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، أدعوكم إلى تمثيلية اليوم، إلى غابة الحيوانات الجميلة، إلى الغابة الخضراء الغناء، إلى قصصها الحلوة والجميلة والممتعة، وإلى بيت السلحفاة. هيا بنا يا أصدقاء، هيا لنستمع لتمثيلية اليوم.
كان يا مكان في قديم الزمان، كانت تعيش في غابة صغيرة أحبة الحلوين مجموعة كثيرة من السلاحف حياة سعيدة لعشرات السنين. كانت الغابة هادئة جدا، فالسلاحف تتحرك ببطء شديد دون ضجة.
مرحبا أيتها السلحفاة الصغيرة.
أهلا بك يا أرنب، إلى أين تجري بهذه السرعة؟
أريد أن أتنزه في الغابة المجاورة، هل تأتين معي؟
كم أتمنى أن أخرج من هذه الغابة وأتنزه بالغابة المجاورة.
حسنا تعالي معي، ولكن
أعلم أني لا أستطيع التحرك مثلك يا أرنب.
أيتها السلحفاة الصغيرة، لماذا تمشين ببطء؟
يا أرنب، السبب هو هذا البيت الثقيل الذي أحمله على ظهري. لو أستطيع التخلص منه.
حسنا لا بأس، أتركي بيتك واخرجي منه لكي تسيري وتجري بسرعة.
حسنا، سأخبر أمي وأستشيرها.
هيا أيضا.
أحبتي، ذهبت السلحفاة الصغيرة إلى أمها وطلبت منها أن تترك بيتها الذي تحمله دوما على ظهرها.
أمي، يا أمي.
ماذا تريدين يا عزيزتي؟
أنا أريد نزع بيتي عن جسمي يا
ولماذا؟
ماما.
ولماذا يا ابنتها؟
أريد أن أجري بسرعة مثل الأرنب، وأريد أن أرافق الأرنب للتجول في الغابة المجاورة.
يا ابنتي يا عزيزتي، هذا لا يمكن.
ماذا تقولين يا أمي؟
لا يمكن أن نحيا دون بيوت على ظهورنا يا عزيزتي.
ولكن بيوتنا ثقيلة، ولا نتمكن من الحركة إلا ببطء شديد.
نحن السلاحف نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله.
ولكن يا أمي،
نعم.
ما فائدة هذه البيوت التي نحملها على ظهرنا؟ ها؟
إنها تحمينا من البرودة والحرارة والأخطار يا ابنتي.
لكنني بغير بيت ثقيل سأصبح رشيقة مثل الأرنب، وأعيش حياة عادية يا أمي.
أنت مخطئة يا عزيزتي، هذه هي حياتنا الطبيعية ولا يمكننا أن نبدلها، مفهوم؟
نعم يا أمي. حسناً.
صارت السلحفاة الصغيرة دون أن تقتنع بكلام أمها، وقررت نزع البيت عن جسمها ولو بقوة.
أجل، لابد وأن أتخلص من هذا البيت الثقيل، وسأعيش كسائر الحيوانات، أبني لنفسي بيتاً وأعيش فيه. ولكن كيف أتخلص من هذا البيت؟ أجل، سأحشر نفسي بين هاتين الشجرتين وأنزع بيتي. وأخيراً ارتحت من حمل بيتي. كم كان ثقيلاً. والآن أكون مثل الأرنب، أركض وأجري بسرعة هكذا. مرحى، أنا أتمكن من الجار. مرحى.
أنت يا سلحفاة، أنت.
ولماذا تضحك يا أرنب؟
سامعيني، إن شكلك قد تغير تماما، فلا تشبهين السلحفاة ولا أي حيوان آخر.
يا إلهي، ما هذا الحيوان؟ لم أرى مثله قط.
إنها السلحفاة الصغيرة، إنها السلحفاة الصغيرة.
كواك، ماذا تقول يا أرنب؟ حقا ما أقبح شكلها.
ولكني أجري مثل ما يجري الأرنب. ولماذا تضحكين أيتها البطة؟
كواك، إن شكلك أصبح مضحكا. حسناً، هيا قضي لأرى هل تستطيعين الجري كما يجري الأرنب.
حسناً، انظري هكذا. يا إلهي، لا أتمكن، لا أتمكن. أخبري، كلا، لا أستطيع أن أقفز. اتركيني أيتها الحشرة، هيا اتركيني.
أما قلت لك يا صغيرتي، لا يمكن أن نحيا دون بيوت على ظهورنا. ها، نحن السلاحفة نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله.
حسنا يا أمي، أنا آسفة.
نعم أحبتي الحلوين، أدركت السلاحفة أن عليها أن ترضى بالشكل والهيئة التي خلقها الله عليها، فلا شك أن الله خلق الحيوانات على أساس علمه وحكمته. نعم أحبتي.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أحلاها أمي عمري فداها أمي نبع حياتي أمي زهرة حب
أصدقائنا الحلوين. ذات يوم عندما عدنا من المدرسة رأيت أبي في البيت. قبل أن أسأله لماذا لم يذهب إلى عمله قال لنا: لا تعملوا ضوضاء، فأمكم مريضة اليوم. بعد أن تناولنا الغداء خرج أبي وأوصاني أن أعطي الدواء لأمي في وقته، وبعد ساعة سمعت ضوضاء من الشقة المجاورة وأصوات أطفال يأتون ويقرعون الباب ويتحدثون بأصوات عالية عند الباب ثم يدخلون. فقلت لأختي سناء: أخشى أن تستيقظ أمي من هذه الضوضاء. فقالت لي سناء: اذهبي وقولي لهم. فقلت: لا، من الأفضل أن أكلم أمهم أولا. لكن قبل أن أذهب إلى بيتهم يا أصدقائي فكرت بما سوف أقوله لهم. هل تعرفون ماذا قلت لهم؟ حسنا، سأقول لكم، لكن بعد أن نستمع معا إلى فقرة اسأل وتعلم.
نعم.
قالت المعلمة لنا في المدرسة أريدكم أن تهتموا بصحتكم، فما معنى ذلك؟
معنى ذلك يا ولدي أحمد أن علينا أن نحافظ على صحتنا.
وكيف نحافظ على صحتنا يا أبي؟
يعني عليك أن تتبع أسلوبا صحيا وصحيحا في المأكل والمشرب والنوم والحركة. نعم.
أنا لا أعرف كيف أفعل ذلك يا أبي، أخبرني يا أبي كيف أفعل ذلك؟
يا ولدي بالنسبة للأكل عليك أن تأكل أطعمة منوعة لكي يحصل جسمك على أنواع المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن. مثلا لا تأكل نفس نوع الفاكهة كل يوم، ولا تأكل شيئا قبل غسله كي لا تمرض.
والمشروبات يا أبي؟ نعم. هل أستطيع أن أشرب المشروبات الغازية كل يوم؟
اسمع يا أحمد يا ولدي، أحسن المشروبات هي الماء والمشروبات الطبيعية مثل العصائر والحليب واللبن المخفوق، وحاول أن لا تكثر من المشروبات الغازية لأن فيها كمية كبيرة من السكر، والسكر كثيره مضر بالصحة.
ماذا قلت أيضا غير الأكل والشرب يا أبي؟ ماذا تقول؟ قل لي عن النوم، أخبرني ما هو الأسلوب الصحيح للنوم يا أبي؟
يا ولدي أحمد، الأسلوب الصحيح في النوم هو أن تنام باكرا وتصحى باكرا، وحاول أن لا تنظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الموبايل لفترة طويلة قبل النوم لأنه يسبب لك الأرق.
العرق؟
نعم. والأمر الآخر المهم هو الحركة. يجب عليك أن تمارس التمارين الرياضية يوميا لفترة نصف ساعة تقريبا. فالرياضة تنشط الدورة الدموية وتوسع الرئتين وتقوي الجسم والعضلات والأعصاب.
سأحاول أن أتذكر كل ما قلته لي يا أبي.
أحسن،
وأشكرك على هذه المعلومات.
يا أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أننا عندما عدنا ذات يوم من المدرسة طلب منا أبي أن لا نعمل الضوضاء لأن أمنا مريضة. وبعد ساعة سمعت ضوضاء من الشقة المجاورة وأصوات أطفال يأتون ويقرعون الباب ويتحدثون مع بعضهم البعض بأصوات عالية، فقررت أن أذهب وأكلم أمهم. فذهبت إليهم وقرعت الباب، ففتح سامي الباب فطلبت منه أن ينادي أمه. وعندما جاءت قلت لها: أرجوك يا خالة، قولي لسامي وأصدقائه ألا يثيروا الضوضاء وأن يتكلموا بهدوء لأن أمي مريضة. فقالت:
حسنا، سأطلب منهم الانصراف بعد قليل، بعد أن يذهبوا سآتي لزيارة أمك.
أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحجورة؟ سأعيد عليكم الآن. حجورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ تريدون توضيحا؟ فقط أستطيع أن أقول لكم إنه طائر كبير الحجم. نعم، إنه طائر كبير الحجم. فكروا جيدا يا أصدقاء حتى تتعرفوا على الحال وتهتدوا إليه. الشطار، سمعتم كما أخبرتكم إنه عندما يمرض أحد أفراد العائلة علينا ألا نعمل الضوضاء، وإذا سمعنا ضوضاء من الجيران يجب علينا أن نرجوهم وبكل أدب أن يراعوا الهدوء، فلدينا مريض في البيت. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أصدقائي الصغار، معي
زياد عبد.
زياد، هل صادف وأنت مرضت والدتك لا سمح الله؟
نعم.
ماذا فعلت عندما تمرضت؟
قهرت وطلبت من أخواتي أن يلتزمن بالهدوء على مود راحة أمي.
نعم.
تم بأمور البيت، خليها هي ترتاح. أعطيتها السوائل اللي هي المي والأشياء العصارة والهاي، وساعدتها في أوقات دوائها من الشربة.
نعم.
لعدة أيام إنه إحنا ملتزمين وياها ونحافظ على هدوء البيت على مود لا نشغل راحتها.
أحسن. طيب يوجد بعض الأولاد عندما تتمرض الوالدة يتكلمون بصوت عالي، يعملون الضوضاء وما إلى ذلك، أنت ماذا تنصحهم؟
نصحهم بالهدوء، لأن الأم تحتاج إلى راحة البال والهدوء كي ترتاح وتصير تشفى أسرع. أقول لهم إنه إحنا نتمرض هي تساعدنا، تهتم بأمورنا، تهتم بدوائنا، تهتم بنظافتنا.
نعم.
ولازم نرد جميلها.
في ختام لقائنا ماذا تقول لوالدتك؟
إنه ما أنا أحبك وأشتغلك دائما وأنت أعز شخص لي بالحياة.
أحسنت، حفظك الباري. زياد عبد العباس شكرا جزيلا لك.
صديقتنا نرمين بنت ذكية وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدة الشاطرة.
جدتي.
نعم.
أعطتنا المعلمة اليوم معلومة عن زوجات بعض الأنبياء.
هذا جميل، وأكيد أن المعلومات كانت مفيدة لك.
نعم كانت مفيدة، خاصة أن زوجات بعض الأنبياء كن صالحات كزوجة النبي إبراهيم عليه السلام والنبي زكريا عليه السلام، وبعضهن كن كافرات كزوجة النبي لوط والنبي نوح عليهما السلام.
أحسنتي، فهذه معلومات جميلة، وإن تمكنت سأقدم لك معلومات عن زوجات الأنبياء إن شاء الله.
إذن فلنذهب لدولابنا ونسمع معلوماتنا لهذا اليوم.
هيا يا حبيبتي هيا.
هيا جدتي، أي كرة سقطت اليوم؟ ها؟
اسمحي لي لأرى الكرة وأرى أي حرف كتب عليها.
أكيد أنه حرف التاء أو الثاء.
لا يا حبيبتي، إنه حرف السين.
ها، حرف السين؟
نعم، وهو الحرف الثاني عشر من أحرف اللغة العربية.
وكلمات حرف السين هي سمير.
نعم.
سمكة. صحيح. سرير. سؤال.
نعم.
ساعة. سيارة. سلمان.
صحيح.
سامر.
صحيح.
سماء وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين.
وما هي معلوماتك اليوم يا جدتي؟
وبما أنك اليوم سمعتي عن زوجات بعض الأنبياء فسأقدم لك شيئا بهذا الخصوص.
هذا رائع يا جدتي، فعن زوجة أي نبي ستتحدثين لنا؟ ها؟
سأتحدث لك عن زوجة النبي إبراهيم عليه السلام وهي السيدة سارة.
وكل شوق لأحصل على معلومة جديدة.
إنها سارة بنت هاران، هي زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، أم النبي إسحاق عليه السلام، أبو النبي يعقوب عليه السلام، الذي ينحدر من نسله أنبياء بني إسرائيل.
ها، إنها أم النبي إسحاق عليه السلام.
نعم، وهي من النساء اللواتي أثنى عليهن القرآن الكريم. امرأة كريمة صابرة مباركة أكرمها الله بمعجزتين. يوم حفظها من أيدي أحد جبابرة الأرض، ويوم ولدت بعد عقم في سن كبيرة، حيث كما جاء في القرآن الكريم بشروها بإسحاق ولدا صالحا ونبيا، ومن وراء إسحاق يعقوب، ولدا تقر به عينها وتسعد بحفيدها منه.
شكرا لهذه المعلومات الطيبة يا جدتي، سأبحث عن تفاصيلها. هيا أصدقائنا الشطار، هيا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا تطلبون؟ تريدون أن أعيد الحجورة ثانية؟ ها؟ حسناً، على الرحب والسع. قلت لكم بأنه ما هو الحيوان الذي عينه أكبر من دماغه؟ وقلت لكم أيضاً بأنه طائر كبير الحجم. هل عرفتموه؟ ها؟ نعم يا أصدقاء، أحسنتم. إنه طائر النعامة يا أصدقاء. نعم، النعامة عينها أكبر من دماغها. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين يا أذكياء. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فبعد تحدثه عن مرحلة ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 للهجرة، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم، والتي كانت تتضمن دعوة الإمام سلام الله عليه الناس إلى إمامته وتذكيرهم بإمامة آبائه وأجداده الأئمة المعصومين عليهم السلام، تطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
المواجهة السياسية عند الإمام الصادق عليه السلام. هذا أيضا يعد خطا واضحا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، بحيث إننا يمكن أن نراه بشكل أكثر تميزا وصراحة وصحة مما نراه في حياة الأئمة الآخرين. فحتى لو حصل الاختلاف على تسمية فقه الشيعة بالفقه الجعفري، أو وجدنا من ينكر النشاط السياسي للإمام عليه السلام أو يغض النظر عنه، فإن الجميع متفقون على أن الإمام الصادق كان له أوسع الحوزات العلمية والفقهية في زمانه، أو إحدى أوسعها. في هذا المجال إنما بقي مخفيا عن أعين أكثر الباحثين حول حياة الإمام عليه السلام هو المفهوم السياسي والبعد المعارض لهذا العمل، ونحن نقوم الآن بتناوله. كمقدمة، ينبغي العلم أن جهاز الخلافة في الإسلام يختلف عن جميع الأجهزة الأخرى للحكم، من جهة أنه ليس مجرد تشكيل سياسي، بل يمثل قيادة سياسية دينية. فاسم الخليفة ولقب الخليفة للحاكم الإسلامي يدل على هذه الحقيقة، وهي أنه أكبر من القائد السياسي، فهو خليفة النبي، والنبي هو من جاء بالدين والتعاليم الأخلاقية، وبالطبع في نفس الوقت الذي هو قائد وحاكم سياسي. فالخليفة في الإسلام بالإضافة إلى السياسة يتكفل الأمور الدينية للناس ويعد إمامهم الديني. هذه الحقيقة المسلمة أدت إلى أن يقوم من جاء من الحكام بعد السلسلة الأولى للخلفاء الإسلاميين والذين كانوا أي الحكام اللاحقين لا يتمتعون بالمعرفة الدينية أو كانوا ذوي معرفة محدودة جدا في هذا المجال لجبران هذا النقص من خلال رجال الدين المرتبطين بهم وإلحاق الفقهاء والمفسرين والمحدثين المأجورين بجهاز حكمهم، وذلك من أجل أن يجعل هذا الجهاز مركبا من الدين والسياسة. والاستفادة الأخرى من وجود هؤلاء الممثلين للشريعة في جهاز الحاكم هي أنهم كانوا يستطيعون بسهولة أن يبدلوا أحكام الدين بحسب ما تقتضيه المصالح، وذلك تحت غطاء الاستنباط والاجتهاد، والذي لم يكن للناس العاديين وعوامهم القدرة على تحديد معاييره، فكانوا يبدلون حكم الله من أجل السلاطين والأمراء. لقد ذكر الكتاب ومؤرخو القرون السابقة نماذج مرعبة من اختلاق الأحاديث والتفسير بالرأي، والذي كان في معظم الأحوال مؤشرا على تدخل السلطات السياسية. هذا العمل الذي كان في العصور الأولى وحتى أواخر القرن الهجري الأول يتخذ شكل الرواية والحديث، تحول شيئا فشيئا إلى شكل الإفتاء، ولهذا نجد في أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباسي الكثير من الفقهاء الذين يصدرون الأحكام الإسلامية بحسب آرائهم، والتي كانت في الواقع آراء وتوجهات القوى الحاكمة باستخدام الأساليب المبتدعة كالقياس والاستحسان. وقد حصل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بتفسير القرآن، فتفسير القرآن بالرأي كان من الأعمال التي يمكن بسهولة أن تنجر إلى تبديل حكم الله أمام أعين الناس وجعلهم يعتقدون بما يريده المفسر، والذي كان في الغالب ما يمثل إرادة الحاكم. وبهذه الطريقة فإن الفقه والحديث والتفسير قد انقسم إلى تيارين عامين منذ بدايات العصور الإسلامية. التيار الأول هو المرتبط بأجهزة الحكم الغاصبة، والذي كان في الكثير من الحالات يجعل الحقيقة فداء لمصالح تلك الأجهزة، ويحرف أحكام الله لقاء أثمان بخسة. والتيار الآخر هو التيار الأصيل والأمين، الذي ما كان ليقدم أي مصلحة على مصلحة تبيين الأحكام الإلهية الصحيحة. ومن الطبيعي أن يكون في مواجهة مباشرة مع أجهزة الحكم والفقاهة العميلة في كل خطوة يخطوها. ومنذ ذلك اليوم كان يتخذ في أغلب الأوقات شكل العمل بالخفاء وغير الرسمي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمد شكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة